السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التدبر، يتدبر آياته في مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 16 من شهر ربيع الثاني من عام 34 و400 ألف. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. اليوم أيها الأخوة سأقتصر على ثلث القرآن. حديثنا اليوم ووقفتنا هذا اليوم مع سورة عظيمة، مع سورة قل هو الله أحد، مع سورة الإخلاص. وقفت أتأمل في هذه السورة وأنظر في سر ورود هذه الأحاديث في فضلها، وهي أحاديث صحيحة سواء ثبتت في الصحيحين أو في السنن أو غيرها، مع أن كثيرا من الأحاديث التي ترد في فضائل القرآن تجدونها في بعض السور ليست بصحيحة. ولهذا فعلى الذي يقرأ فضائل القرآن أن يتأكد من صحة ما ورد فيها من أحاديث، لأن مع كل أسف هناك أحاديث ضعيفة وهناك من كذب بدعوى أنه يريد أن يحبب القرآن إلى الناس وأن يحبب الناس إلى القرآن. كما تعلمون في الحديث المتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا فأقول فإن كثيرا من الأحاديث في كثير من سور القرآن ضعيفة أو موضوعة. نعم هناك أحاديث صحيحة ولا شك في الصحيحين وغيرهما، ولكن ليس بهذه الكثرة التي ترون وتشاهدون. إذن سورة الإخلاص كما قلت ورد فيها أحاديث كثيرة كما سيأتي بإذن الله. هذا له سر، ما وردت هذه الأحاديث وهذا الأجر العظيم بفضلها إلا لما لها من المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة العالية. فأحببت أن نقتصر في درسنا هذا اليوم على هذه السورة مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه. ورد أيها الأخوة للسورة أسماء كثيرة، أوصلها الرازي إلى 20 اسما. ذكر العلماء منها قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، الأساس، التوحيد، الصمد إلى غير ذلك. ولكن أشهر الأسماء هي سورة الإخلاص، وهذا أشهر الأسماء، وسورة قل هو الله أحد. والسورة مكية، وإن قال البعض إنها مدنية، ولكن القول الراجح أنها مكية لما يأتي من سبب النزول. وسبب نزولها كما ورد عند أحمد والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد. وقد حسن الألباني هذا الحديث. فهذا هو سبب نزولها، وهذا السؤال كان في مكة، ولذلك يقال عنها إنها نسب الرحمن، لأنهم قالوا لنا لا انسب لنا ربك. فالسورة أيها الأخوة ورد في فضلها كما قلت أحاديث كثيرة، أقتصر على بعضها باختصار أنني سألتزم كما وعدتكم مرارا بالوقت بإذن الله مراعاة للدرس الذي أخذتموه قبل الصلاة وما تأخذونه الآن. هذه السورة صفة الرحمن، فقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، تأملوا هذا الحديث أخوة، وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، أي يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك، لماذا يقرأه؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث متفق عليه، أخبروه أن الله يحبه. هذه منزلة عظيمة ومنزلة رفيعة لهذه السورة، ولكن هذا الصحابي ما قرأها كما قلنا مرارا لأنه لم يكن مثلنا الآن سمع هذا الحديث فقرأها، إنما كانت قراءته رضي الله تعالى عنه هي سبب لهذا الحديث وسبب لبيان هذا الفضل. فلولا أنه كان يدرك معناها ويتدبر في دلالاتها ما قرأها. انظروا إلى جوابه، قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، وهي لا شك صفة عظيمة جامعة، فقال أخبروها أن الله يحبه. هذه أيها الأخوة السورة تعدل ثلث القرآن، وقد ورد وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، من يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، أي هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وهنا أنبه إلى ملحظ، إلى معنى جميل ذكره شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، وهو جواب مهم. قد يقول قائل ما إذا سمع هذا الحديث ما دام تعدل ثلث القرآن لماذا لا أقرأ خمس دقائق ثلاث مرات ولا أقرأ القرآن كله؟ فقال الشيخ كونها تعدل ثلث القرآن لا يعني أنها تكافئ القرآن، وهذا معنى عميق جدا وبعيد، لأن البعض كان يسأل أحيانا هل لو قرأت هذه السورة ثلاث مرات أفضل ولا أقرأ القرآن كله؟ لا شك أن قراءة القرآن كله أفضل. تأملوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بإخواني؟ قالوا يا رسول الله، يقول الصحابة ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد. لاحظوا، فقال في الحديث له أجر 50 وفي الحديث الآخر له أجر 70. قالوا يا رسول الله له أجر 70 أو 50، منا ولا منهم؟ قال منكم، تصوروا واحد، أسأل الله يجعلكم منهم، له أجر 50 أو 70 من الصحابة. طيب هل يعني الآن ما هي مماثلة؟ له أجر 50 أو 70، هل يعني هذا أنه أفضل من 50 صحابي؟ لا، لا يمكن أن يكون من بعد الصحابة أفضل من صحابة. فإذا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أشار إلى أن الفرق بين قول تعدل في الأجر أو المكافأة. تأملت في هذا المعنى فوجدت نعم أنك عندما تقرأ القرآن كم ستمر على من الآيات تكون فيها زيادة لإيمانك، كم يكون فيها من آثار إلى غير ذلك من أسباب أخرى تحف بقراءة القرآن كله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مكانة هذه السورة وعظمة هذه السورة. وورد أيضا حديث صححه الألباني في حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد
حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. وهذه السورة ورد عنها اسم الله الأعظم، ورد واسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وأعطى سبحانه وتعالى. حديث بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أهل السنن، وهو أيضا صححه كما قلت الألباني. هذا عظيم الحديث، وهذا دليل أيضا من منزلة هذه السورة. وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أو سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: الجنة. رواه الترمذي والنسائي وصححه أيضا الألباني رحمه الله. إذن ومن فضلها، وقد أشرنا إليه في الأسبوع الماضي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. إذن هذا فضل، ومن هذا فضل عظيم جدا، لو أن ما فيها إلا أحد هذه الأحاديث الصحيحة في البخاري أو المتفق عليه لكفى. ولذلك من مكانتها تأملوا أنها تقرأ بعد كل صلاة، طبعا مع قل الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، بل وفي المغرب والعشاء والفجر 3 مرات. أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري يقرأ بها 3 مرات عندما يأوي إلى فراشه، أنه يقرأ بها في ركعتي الفجر، أنه يقرأ بها طبعا في ركعة الفجر في إحدى ركعتي الفجر، وإلا فالكافرون تقرأ له. كذلك كما تعلمون في الوتر أنه أيضا آخر ما يقرأ بها، أنه يقرأ بها في ركعتي الطواف إلى غير ذلك. أليست هذه كافية للتأمل لماذا؟ الجواب سهل وواضح، أن هذه السورة القصيرة في أحرفها هي عظيمة جدا في آثارها ودلالاتها ومكانتها. هذه السورة عند أهل العد في المدينة 4 آيات، وعند أهل العد في مكة والشام 5 آيات، فهم يقسمون قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فيقول لم يلد آية ولم يولد آية، والموجود عندنا كما تعلمون أنها 4 آيات. هذا سبقا بينا ماذا يعني عند أهل العد في هذه الجانب. من معاني هذه السورة باختصار قل هو الله أحد، فهو أحد سبحانه الأحد، وهنا أي لا أحد سواه، لم يقل الواحد. قال العلماء تأمل ما قال قل هو الله الواحد، قالوا لأن الواحد له ثاني وثالث ورابع، أما أحد فلا أحد سواه. هذا من المعاني الجميلة في معنى قل هو الله أحد. أما قل هو الله الأحد، قالوا فالأحد بمعنى أحد، ولكن أحد أسهل، وبعضهم قال على إضمار الأحد، فإذا اختلف الأمر، أحد والأحد متقارب المعنى، أما أحد والواحد فيختلف تماما. فالواحد بداية العد، 1 و2 و3 و4، أما أحد فهو واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، ليس له ثان ولا ثالث، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله الصمد فيها عشرة أقوال، ولكن أذكر لكم لأن اتفقنا أن ما نطيل في التفسير، إنما نأخذ من التفسير ما يحتاج إلى التدبر، وإلا ورد فيها عدة معاني أوصلها بعض المفسرين إلى عشرة أقوال الله الصمد. ولكن من أبرزها أن الصمد هو الذي هو من نال كمال السؤدد، فهو السيد سبحانه وتعالى كمل سؤدده. وقيل الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وهذا معنى أيضا دقيق في موضوع التدبر. الصمد أي تصمد له الخلائق وتلجأ إليه في حاجاتها ومطالبها. وقيل من معناه أنه المستغني وأنه الكامل، وكلها معاني متقاربة فيها. لم يلد ولم يولد، قال العلماء هنا لم يلد قدمها على لم يولد، ما قال لم يولد ولم يلد، مع أن المخلوق يولد أولا ثم يلد ثانيا. عموما قالوا لأنه لم يقل أحد إن الله ولد لأحد، إنما قيل أن هناك من هو ولد لله. قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قال المشركون الملائكة بنات الله كما تعلمون. قالوا إن فإذا الذي ورد عند اليهود والنصارى والمشركين أن الله له ولد، فجاء النفي ابتداء لم يلد وإكمالا للمعنى، لأنه قد لو ترك لقيل طيب هل هو ولد سبحانه وتعالى، مع أنه لم يقل في ذلك أحد من أئمة أو من هذه الأمم، قال ولم يولد. فكما أنه لم يلد أيضا لم يولد سبحانه وتعالى. لأنه وهنا أيها الأخوة أنبه إلى معنى، أحيانا أمر على قواعد سريعة تفيدكم ولو كانت ليست داخلة في أصلها. ذكر العلماء أن هناك بعض الصفات تكون صفات كمال في البشر، وهي ولا شك أكمل بالنسبة لله جل وعلا، مثل الكريم. لما نريد نمدح إنسان نقول كريم، فالله من صفات كماله أنه الكريم. العزيز، قالت امرأة العزيز، أنت تفهم من كلمة العزيز أن له سيادة أو له ملك، فهي صفة مدح، والله سبحانه وتعالى هو العزيز. لكن هناك صفات، هذا اللي أردت أن أصل إليه، هي في حق المخلوق صفات كمال، ولكنها في حق الله صفات نقص، فلا تنسب إليه. مثل النوم، طيب لو جاء واحد قال أبشركم أنا ما أنام أبد، صفة كمال ولا مدح؟ هذا يحتاج من ندعو له أنه ينام. نعم، أذكر أنني زرت أحد مشايخنا في آخر حياته رحمه الله، توفي، فقلت كيف حالك يا شيخ عساك طيب؟ قال طيب وخير الحمد لله. قلت كيف يكون النوم؟ قال الله يذكرك بالشهادة، إذا شفت النوم قل الشيخ فلان يسلم عليك رحمه الله، إذا شفته قل فلان، يعني ما يجي النوم، أراد يعبر أنه ما يشوف النوم ويحتاج إلى النوم، ولذلك فقد النوم يترتب عليه. فهو في حق الإنسان أن ينام صفة كمال وصحة وعافية، أكثر ما نسأل الناس نقول أنت نومك زين وأكلك زين، قال نعم الحمد لله صحك طيبة، لو قال لا ما أنام صحة ناقصة، في حق الله لا، لا تأخذه سنة ولا نوم، من باب أولى طبعا. الذي لا تأخذه سنة أنه ما تأخذه نوم. هنا من صفة الكمال في حق البشر الولد. نعم، وبنين شهودا في سورة الكوثر كما تعلمون المدثر، بنين شهود من صفات مدحه أن له بنين يشهدون المجامع ويشهدون الحالات، لكن في حق الله لا، صفة نقص، فلذلك منفية عنه سبحانه وتعالى. إذن ننتبه في أحيانا في باب إثبات الصفات وغيرها، فقد تكون صفة كمال قال العلماء هنا قد يأتي الجانب كونها صفة كمال في الإنسان كالنوم أو الأكل أو الولد لأنها ناشئة من صفة نقص فيه، لأن الإنسان الذي ما ينام سيتعب يحتاج النوم فهو ينقصه يحتاج النوم حتى يكمل، الإنسان الذي ما له أولاد يحتاج أولاد حتى تكمل صفته، ولكن دعا الأنبياء كإبراهيم عليه السلام وزكريا بالولد، رب إني وهان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. لاحظوا كيف يتوسل إلى الله بضعفه لأنه ضعيف، يا ربي يريد ولدا فوهبه الله يحيى عليه السلام عليهم السلام. فإذا كونها صفة كمال في الإنسان هذه الصفات ناشئة أصلا من صفة نقص بالنسبة لله جل وعلا فهو كامل الصفة لا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى الأكل. ولذلك قيل من معنى الصمد، وإن كان هذا قيل من بعض المفسرين أنه الذي لا جوف له فهو ابتداء لا يأكل، الصمد أي الذي لا جوف له، فالأكل منفي عنه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا قاعدة مفيدة تفيدنا في باب الأسماء والصفات. ولم يكن له كفوا أحد، هذه من معانيه ليس طبعا فسرها العلماء بالزوجة، يعني أنه نفى أن يكون ولد سبحانه أو ولد، وأيضا نفى المساوي وهي الزوجة، ولكن الصحيح أن ولم يكن له كفوا أحد في كل شيء، في السيادة سبحانه وتعالى وفي كل صفة من صفاته. وإن كان المخلوق يمدح بالكرم والله جل وعلا أكرم الأكرمين، لكن لا يفهم أحد أنهما متساويان، كلا وحاشا. فالإنسان قد يمدح بالقوة والله جل وعلا هو القوي العزيز، لكن لا مقارنة ولا تشبيه ولا تكييف. فإذا لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء تماما. ويدخل في ذلك قال العلماء أنه أيضا ليس له زوجة، هذا معاني من تلك المعاني المستنبطة في هذه الآيات. لماذا سميت سورة الإخلاص؟ قال العلماء سميت سورة الإخلاص لعدة معاني، إما أنها أخلصت الله جل وعلا وبينت خلوصه من كل عيب وشريك، فنفت عنه سبحانه وتعالى على قصرها كل صفة نقص. وقيل أنها الإخلاص أي خالصة لله، فليس فيها أمر ولا نهي، ليس فيها أمر ولا نهي مباشر أبدا، إنما فقط هي خبر عن الله من صفات الأخبار أنه أحد صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قالوا فهي خالصة لله. وقيل إنها تخلص صاحبها من الشرك، وفي الوقت نفسه إذا خلصته من الشرك أصبح موحدا فتخلصه من النار، لأنه كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الموحدين لا يبقون في النار وإن عذب بعضهم على قدر ذنوبه، نسأل الله أن يعفو عنا، لكن لا يمكن أن يبقى من في قلبه مثقال ذرة من التوحيد. فهي ما الذي يخلص من النار؟ هو التوحيد. ولذلك عبد المطلب أو عفوا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فعله الحارس النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه وينقذه من النار، لكن لأنه لم يكن موحدا فكان تعلمون هو من أخف الناس عذابا لكنه في النار، قدميه يغلي منهما رأسه، فما بالك بالذين في وسط النار. فهذا معنى من معاني سميت الإخلاص. إذن قلنا نفى الولد والوالد والصاحبة، كما بينت قبل قليل لقول المشركين واليهود والنصارى نسبة الولد إلى الله جل وعلا، وبالنسبة للصاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وهنا يأتي سؤال قد يقول قائل طيب هذا معنى التدبرية، لم يلد ولم يولد، طبعا لم يلد انتهى، لكن طيب لم يلد، احنا نتكلم المعنى لغوي، الاحتمال كلغة طبعا حاشا الله من ذلك أن يكون أن يلد. لو جاك الآن إنسان وقال لك أنا والله ما جاءني ولد، إيش تقول له؟ تقول إن شاء الله يأتيك ولد. لاحظ كيف؟ ما قال لم يلد ولن يولد له، قالوا لأنه ما دام نفى الصاحبة نفى الزوجة فلا يمكن أن يكون له ولد في المستقبل، فهو نفاه في الماضي وأيضا هو متضمن النفي في المستقبل، لأنه قال الله جل وعلا أن يكون له ولد، بماذا استدل؟ ولم تكن له صاحبة. لاحظوا الاستدلال المنطقي العقلي في هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن ينتظر من إنسان لم يتزوج يقول أنا أنتظر الولد، هذا مستحيل، فالذي لم يتزوج لا يأتيه الولد. بل قد يقول قائل طيب استغفر الله يعني لو أنه عمل فاحشة نقول لا ينسب الولد إليه، فليس لا ما يمكن، ما نتكلم عن قضايا المحرمة نتكلم عن قضايا الشرعية. فإذا نفى الله جل وعلا هنا لم يلد في الماضي وفي المستقبل، فهو نفي تام، لكنه ركز على لم يلد لأنه يرد على الذين قالوا إن الله له ولد، فرد عليهم في هذه الآية وهي تتضمن قول بعد ذلك هذا المعنى، والله أعلم. من آثار هذه السورة وهي من أهم ما نركز عليه اليوم أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. فأولا قال العلماء هذه السورة هي توحيد الأسماء والصفات، أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن كما قلنا مرارا أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة، هي متلازمة. فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد أيضا الربوبية، وهكذا. وقد كررت مرارا لكن أنبه إليه، لأنك ما دمت تعلم أنه أحد فرد صمد فيه صفات الكمال، إذا من الذي خلقك؟ هو الذي خلقك، ما دام هو الذي خلقك أيضا ورزقك، هذا صفة الربوبية، توحيد الله بأفعاله، الخالق الرازق المحيي المميت، هو في الوقت نفسه، إذن لا يمكن أن تعبد سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا فهذه السورة أيها الأخوة أسلوبها فريد في إثبات توحيد الله. ولهذا يا أحبتي الذين يدخلون في مناقشات مع المبتدعة أو مع غيرهم أو مع الكفار، ترى طول النقاش والجدل قد لا يفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد المشركين بكلمات أعطي جوامع الكلم ويهتد الرجل. قال العلماء هذه السورة اسمها نسب الله، فيها صفة الرحمن، مثل أربع آيات أو خمس آيات، مما يدل على أننا لا نحتاج إلى كثير من الأدلة التي تساق نقول لإثبات وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقال ذكر العلماء في كتب العقيدة أن أحد علماء الكلام كان من كبار علماء الكلام في نيسابور أو غيرها، يمشي ومعه الناس عالم كبير، كانت في عجوز جالسة فما هشت ولا بشت لهذا العالم، فجاءها واحد وقال لها أما تعرفين هذا؟ قالت لا ما أعرفه. قال هذا العالم الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. كيف ردت عليه؟ قالت عنده 1000 شك، وهل وجود الله يحتاج 1000 دليل؟ لا لا، عنده وجود 1000 شك في وجود الله ما أثبت. طبعا هذا قولها يعني. فإذا الله سبحانه وتعالى ما نحتاج منكم 1000 دليل على إثبات وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته. ولذلك قال بعض هؤلاء علماء الكلام، وقيل إنه هذا الرجل، أن بعضهم كان يتمنى في آخر حياته، من علماء الكلام الذين دخلوا في الكلام وفي الفلسفة وغيرها، تمنى في آخر حياته أن يموت على عقائد عجائز أهل نيسابور. تصور آخر حياته هذا العالم الذي ألف وكتب في النهاية يتمنى أنه سلم من هذه المشكلة، لأنه دخل في قضايا في علم الكلام والتأويل وغيرها والتشبيه، فيتمنى لو أنه مات على هذه العقيدة الصافية العقيدة الخالصة لعجائز أهل النسابون. فإذن تقرير التوحيد ما يحتاج إلى بعض المؤلفات الطويلة أبدا، وهو أمر فطري. لما كان النقاش بين إمام الحرمين الجويني والهمداني، والجويني كان يؤول في الاستواء، وهو تعرفون منهج الأشاعرة فيه، قام الهمداني وقال له: يا إمام، ما هذه الحاجة؟ طبعا ينفون العلو، الاستواء هو علو الله جل وعلا. قال: ما هذه الحاجة الفطرية التي نجدها في أنفسنا عندما ندعو نقول يا رب؟ حتى إنك تجد بعض البهائم إذا حست بظلم أو شيء رفعت رأسها إلى السماء، وهذا مشاهد. ماذا قال أبو المعالي لأنه يطلب الحق رحمه الله؟ قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل. خلاص، بدليل فطري بسيط جدا، بدل ما يدخل معه في نقاش قال: دعنا من هذه الأدلة الجالسة أن تناقش فيها، حاجة نجدها في أنفسنا تلقائيا. ولهذا أيضا يقول أحد العلماء ومن شيخنا الشيخ عبد الله ميمان معنى جميل استفدت منه وذكرته في مناسبات سابقة، يقول: هناك من يدعي أن أغلب المسلمين الموجود الآن على مذاهب مبتدعة، إما أشاعرة أو معتزلة، وأهل السنة هم القلة. يقول: غير صحيح هذا الكلام، بل أغلب أهل المسلمين هم على منهج أهل السنة، وبخاصة عوامهم. فإنك لو تسأل عاملا بسيطا من هذه البلاد التي يقال عنها أن فيها الأشاعرة، وتسأله عن الاستواء أو عن علو الله أو عن غيره، لأجابك كما يجيب أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي كانت ترعى الغنم، كانت أمة، فقد صاحب الغنم منها واحدة فلطمها، يعني اتهمها أنها مضيعة للشاة أو غير ذلك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. قال: نادها لي، فجاءت هذه الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمة ترعى الغنم. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. عقيدة صحيحة، أصبح هذا الحديث من أقوى الأدلة. إذن تقرير العقيدة أيها الأخوة وبيان العقيدة سهل، لكنه يحتاج إلى شيء من الذكاء والاختصار. مثل ما أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما يمكن. قل هو الله أحد، ما دام أحد فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأنني ألحظ أن هناك مؤلفة تدخل في باب الجدل وتضيع الحقيقة في هذا الجدل، وتبقى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا جادلت إنسان ورأيت مجرد جدلي دعه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ليس دائما الجدل مناسب أو محمود. أيضا أيها الأخوة، موضوع قل هو الله أحد تنفي الشرك وتنفي الإلحاد الذي بدأ يسري في الأمة وبدأ يسري لأبنائنا الآن. أبناؤنا أيها الأخوة يحفظون قل هو الله أحد من أول ما يحفظون قبل الفاتحة، لكن لماذا البعض أصبح عنده إشكالات؟ لأنهم يحفظونها لفظا دون إدراك معناها. هذه السورة أيها الأخوة تزيل الشك وتحقق الإيمان وتحقق من معانيها الاستقرار النفسي، لأنك لما تعلم أنك تلجأ إلى الله، أنك تلجأ إلى الله، فإنك تطمئن. قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا لوط عليه السلام لا يشك في الله جل وعلا، كلا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رحم الله أخي لوط، فإنه كان يأوي إلى ركن شديد. شعورك بهذه السورة بأنك تأوي إلى ركن شديد، إلى الله القوي العزيز الأحد، يعطيك استقرار نفسي في حياتك. قبل سنوات اتصل بي شخص وقال لي أريد أقابلك. قلت ماذا عندك؟ قال يقول عن نفسه والعياذ بالله أنه ملحد من أبناء منطقتنا ويدرس في إحدى الجامعات. حقيقة أنا لم أوتى جدلا ولا نقاشا، فقلت له لعلك تعذرني انظر اسمع العبارة شو. قال سأتعلق برقبتك يوم القيامة. فابتسمت وقلت خير. وعدته في مكان عام في الجامعة، هو ليس في جامعة الإمام، سيأتي من خارج الجامعة. انتظرت لم يأتي، وأنا في الطريق وقت الفسحة والطلاب يملؤون الجامعة وجدت شخصا يمشي بين الناس فناديته، قلت تعال أنت فلان؟ قال نعم. قلت تفضل معي للبيت. لما جلسنا نتناقش هذا الشاهد قلت له أنت ما سألت نفسك كيف عرفتك؟ قال لي لا والله استغربت. قلت هل أنت وصفت نفسك لي؟ قال لا. قلت تدري ليش؟ وجهك ما بسوي في قلق، تعيش قلق أنت. قال صحيح صدقت، ولأنني أعيش قلق جئت أسأل. فقلت له إذن أنت حقيقة لم تستقر على عقيدة، أنت من أبناء هذا البلد وتربيت ودرست كتب شيخ محمد عبد الوهاب، بل درست القرآن والسنة وتدرس الآن في الجامعة جامعة أخرى، ومع ذلك في النهاية تقول أنا ملحد والعياذ بالله. أنت لست ملحد، أنت عندك يبدو أنك كنت تقرأ في كتب من كتب العقائد الفاسدة والفلاسفة فأثرت فيك. قال صدقت نعم، هو لا في ثاني جامعة. قلت أثرت فيك. فإذا بينما الذي عنده التوحيد يا أخوان عنده استقرار عنده ثقة، لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف من المشركين قال من يعصمك مني يا محمد؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل وأسلم. فقل هو الله أحد لما تستقر في قلبك تعطيك طمأنينة وثقة ووعد، كما سيأتي أكثر إيضاح لهذا المعنى من معانيها العظيمة. فأيضا أيها الأخوة الإيمان من تدبر هذه السورة قل هو الله أحد يقينا تعطيك تحقق لك مطالب حياتك في الجلب والدفع، فتدفع عنك الشر والسوء وتحقق لك الخير. ولله المثل الأعلى، لأن القرآن فيه أمثلة كثيرة، وبين الله جل وعلا مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء كما تعلمون. فإذا كان الإنسان قد أوقن بهذه السورة أن الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو يلجأ إليه في طلب الخير وفي دفع الضر، وهنا يحقق مطلبه. لكنه بقدر، هنا معنى نقص إيمانه، قد يلجأ إلى غير الله، كما يحدث عند السحرة وغيرهم الذين يذهبون إلى السحرة. لو كان مؤمنا يقينا بالله جل وعلا ما ذهب إلى السحرة أو علاج الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا يمكن. والذي يقول لك أن بعض هذه العلاجات محرمة تعالج غير صحيح، فكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولكن قد يبتلى الإنسان ابتلاء يحس بشفاء في نوع ليستمر مما حرم الله جل وعلا. إذن ثقتك بالله وبوعد الله وبما في هذه السورة وقوة الإيمان تكون أكثر اطمئنانا وثقة وتحقيقا لمطالب. أقول لله المثل الأعلى، لو أن عندك مشكلة وتطالب مقابلة أمير المنطقة، أنت عندك ثقة أنك إذا قابلت أمير المنطقة سيحل مشكلتك. جاءك واحد وقال لك تعال وش رأيك تقابل خادم الحرم تقابل الملك، ماذا تتصور؟ خلاص تشعر أنك حققت كل ما تريد. فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ لأن البشر مهما كانوا قد يعتذرون وقد لا ينفذ أمرهم إلى غير ذلك من الأسباب. فحقيقة هذا المعنى كل ما زاد إيمانك في هذه السورة وتغلغل فيها قلبك استطعت فعلا أن تحقق ما تريد بثقة ويقين جلبا أو دفعا. ولهذا قلت علينا أن نعلم أبناءنا من الصغر دلالات هذه السورة ومعاني هذه السورة، وليس فقط مجرد أن يحفظوها. هذا الذي قلنا مرارا أهمية التدبر في حياة المسلم، ومن هنا جئنا في هذا الدرس يتعلق بتدبر، فلنرى آثار ذلك أيها الأخوة. أيضا من المعاني المهمة قل هو الله أحد، أصل دعوة الأنبياء كله هو التوحيد، أصل دعوة الأنبياء جميعا. يؤسفني أن أقول الآن هناك جماعات إسلامية الآن ضعف عندها هم التوحيد، قد تأتي لمناهجها وتجد أضعف المواد في مناهجها التوحيد، بل الأسوأ من ذلك فيه جماعات ممنوع أن تدرس التوحيد عندهم. ليش؟ قال تفرق الناس، لما تدرس التوحيد وتقول هذا مبتدع وهذا كذا وهذا صوفي وهذا أشعري، ما فرقت الناس. لا ممنوع، خلنا في السلوكيات، خلنا في موضوع بعض الأعمال، ويبدأ يتكلم سبحان الله. أي قيمة لأمة بدون توحيد؟ كلمة التوحيد أولى من توحيد الكلمة، بل أصلا لا يمكن أن يجتمع الناس اجتماع حقيقي إلا على التوحيد. خلنا مثال واحد، المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، على ماذا جمعت؟ جمعت على الوطنية؟ على البترول؟ أبدا، جمعت على كلمة التوحيد. وهنا أقول ناصحا ومبينا، أي نقص أو خلل في التوحيد الذي جمعت عليه هذه البلاد سيؤدي إلى شيء من التفرق والتشتت. لا يمكن تجمع الناس على القبلية، فالناس لهم قبائلهم ولهم أنسابهم، ولا تجمعهم على الوطنية، فكل بلد له تاريخه ووطنيته، ولا تجمعهم على المال، فالناس الأب وأولاده يختلفون على المال. إذن لا يمكن أن نجمع الناس إلا على التوحيد. وهكذا كان اتفاق الإمامان محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب رحمه الله. فبمقدار التمسك بهذا المعنى التوحيد يكون فعلا قوة البلد، وبمقدار ضعف التوحيد يتفلت البلد، لأن هناك الآن من يريدون أن يسقطوا هذا المعنى. لما نأتي ويقال المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية، لا، مملكة التوحيد، مملكة الشريعة. الغرب يقول مملكة الإنسانية أو جمهورية الإنسانية، بل الصحيح أنها مملكة التوحيد التزاما بالتوحيد الذي وحدها، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك كما تعلمون خلال السنوات الماضية أزيلت مشاهد القبور ودرس التوحيد في مدارسها في شرقها وغربها، هذه مكاسب عظيمة. فأي محاولة لتغيير هذه المناهج أو الإخلال بهذه الأصول أو السماح لأهل البدع هو نقص في التوحيد، وأي نقص في التوحيد هو نقص في الحقيقة للالتزام بأمن هذا البلد واستقرار هذا البلد. ولذلك أيضا الجماعات التي تحاول أن تقلل من قيمة التوحيد أو تقول لا كل بلد له توحيده، قد أحد يدرس منهج الأشاعرة وآخر المعتزلة وآخر كتب محمد عبد الوهاب، وهم جماعة واحدة، هذه ليست جماعة. فضلا عن من يمنع تدريس التوحيد بحجة أنه يفرق الناس، سبحان الله، سورة عظيمة في القرآن اسمها الفرقان، ولا تفرق الناس إذا كان المسألة كفر وإيمان. إذا لم يجمع الناس على عقيدة صافية أساسها هذه السورة العظيمة كما بينت. فأيضا من معاني هذه السورة التي نقف بعدها يأتي اسم أحيانا المعوذات. ما المقصود بالمعوذات؟ ها؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، رب الناس. لأن ما قيل إذا قيل المعوذتين فيقصد بها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لكن إذا قيل المعوذات كما ورد يقصد بها ثلاث السور. طيب، قال بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال من باب التغليب كما نقول القمرين، ونقصد بالقمرين ماذا؟ الشمس والقمر. إذا قيل القمران الشمس والقمر، وقيل لا، إن سورة قل هو الله أحد، وهذا المعنى اللي أردت أن أصل إليه في التدبر، أنها أعظم في الإعادة مع عظم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أعظم منهما، فهي تعيد صاحبها من كل ما ورد في السورتين. إذا كانت سورة الفلق فيها إعاذة من شر الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقل سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس،
هذه تعيد من كل هذه الأشياء التي وردت في سورتين، فهي داخلة في المعوذات، ولذلك تقرأ في أوراد الصباح والمساء، تقرأ بعد الصلوات، تقرأ عند النوم، تقرأ في أماكن، مما يعيد الإنسان ويعوذ بالإنسان أهله هذه المعاني. أيضا أيها الأحبة، فمن هذه المعاني التي أشير إليها، باختصر لأن ما بقي إلا قرابة 10 دقائق وسألتزم لكم الوقت إن شاء الله. هذه السورة أيها الأخوة تغرس في قلب صاحبها تعظيم الله جل وعلا. مرة أخرى، لا يعصى الله إلا بقدر نقص تعظيمه، ولذلك كيف نحافظ على أولادنا؟ لنعظم الله جل وعلا. الناس كيف يحافظون على الأمن إذا عظم الأمن؟ كيف يحافظون على البلاد إذا كان ولاة الأمر لهم القوة والسيطرة ولم يتفلت الأمر؟ فكيف بحق الله؟ فإذا بقدر تعظيمك لله سيكون بعدك عن المعاصي. ولهذا يقول نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ويقول في سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم ذلك مع شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد صدر محاضرة سبقا قيدتها في جدة وفي الشرقية بعنوان: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وفسحت والحمد لله وموجودة الآن في التسجيلات. بينت فيها أن من أفضل وسائل التربية والحماية لأبنائنا ولأنفسنا هو تعظيم الله، لأنك بمقدار تعظيمك حتى لمخلوق مما يجوز التعظيم فيه كالأب ينضبط البيت، لكن لا صار الأب مضيع ما يهاب أحد ضاع البيت، وهكذا في الملك في الأمن في غير، فكيف بتعظيم الله؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغفل سبحانه وتعالى. فلذلك هذه السورة تغرس تعظيم الله جل وعلا، لأنك لما تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد هو مالك الملك سبحانه وتعالى، فهذا تعظمه وتزيد من تعظيمه، هذا يحقق لك أيضا تحقيق عبادته جل وعلا. أيضا في من هذه المعاني قال العلماء من أسباب أو من بيان تعدد ثلث القرآن تلمس من العلة أن ما في القرآن عقائد وأحكام وأخبار، في القرآن كله عقيدة أو أحكام أو أخبار، قالوا هذه السورة أخذت العقيدة كلها فهي تعدد ثلث القرآن، وهذا نوع من الاستنباط والله أعلم. قال العلماء في قوله تعالى قل هو الله أحد، قال أحد وهناك الصمد ما قال صمد، قالوا لأن المشركين كانوا يشركون بالله فقال الله أحد، لكن قال المعرف فإن المشركين يعلمون أنه الذي يصمد إليه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فعرفها بأل الصمد أي الذي أنتم تعلمون أنه هو الصمد الذي تصمد له الخلائق سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الوقفات يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يجوز تكرار السورة، يعني تقرأ في كل تكرر السورة لا حرج في ذلك، لدليل قصة هذا الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ السورة في كل ركعة بعد هذه السورة. أيضا من الوقفات السريعة محافظة على وقتكم حفظكم الله، قل هو الله أحد، قال الشيخ السعدي رحمه الله قل إيمانا ويقينا وجازما. أيضا من دلالات قل أن المبلغ عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولقالوا ما قال الله أحد، قال قل هو الله أحد تأكيدا لمثل هذا المعنى. أيضا السورة فيها إثبات ونفي، قل هو الله أحد أولها إثبات وآخرها نفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة التوحيد كما تعلمون لا إله إلا الله إثبات ونفي، أول النفي والثاني الإثبات، لا إله نفي، لا إله إلا الله إثبات، فإذا هي تساوت، قالوا هذه السورة كذلك الشهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذه السورة إثبات ونفي، مما يؤكد معنى هذه السورة ودلالات هذه السورة. أيضا من هذه الوقفات السريعة التي أختم بها، فأن أول ما ينشأ الانحراف أيها الأخوة هو بضعف التوحيد كما بينت قبل قليل في سورة هذا الرجل الذي انحرف. وأيضا أهل التأويل كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم نشأ التأويل عندهم لنقص في فهم التوحيد ودلالاته وآثاره، والله أعلم. وقفات أخيرة، إذا أردت أن تدعو لأحد، يعني تدعو إلى الله، لابد أن تعرف صفاته، لأنه لا يمكن أن تدعو لأحد دون معرفة صفاته. فلذلك كونك تعلم هذه السورة يقينا مما يؤيد نجاحك في دعوتك. أيضا من هذه الوقفات أختم بها، وهي آخر وقفة كان المفروض الأسبوع الماضي ولكن أذكرها هنا، هو موضوع السحر أيها الأخوة. الآن كثر السحر، هذه آخر وقفة، كثر السحر وكثر السحرة ودخلوا في داخل البيوت وابتلي كثير من الناس بذلك، ما الحل؟ مع كل أسف هناك من يطلب الحل عند من؟ عند السحرة والمشاورين، ويذهبون، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بينما العلاج ابتداء وقاية وعلاجا هو مثل هذه السورة المعوذات. يا أخوان، الذين غيركم وأنتم من أمثالكم الذي حماه الله من السحر وغيره التزامهم بالأوراد صباح مساء بيقين، لأن البعض قد يسمع الكلام يقول أنا ما تركت الأوراد، لكن ربما ما تركتها بلسانك لم تكن مؤمن بها في قلبك. فلذلك من علاج السحر وغيره والحسد كما قلنا في الأسبوع الماضي هي هذه المعوذات، ولذلك جاءت قراءتها في كل بعد كل صلاة وقراءتها عند النوم، مما يؤكد أن العلاج ابتداء. أي مرض يقال لك فيه وقاية، الآن وزارة الصحة تنقسم إلى قسمين، طب وقائي وطب علاجي، طب وقائي وطب علاجي. هذه السورة هي طب وقائي وعلاجي مع المعوذات. وقائي يحميك الله من هذه الشرور، من شر ما خلق، وثانيا لو وقع على الإنسان فهي أيضا علاجي كما في الفاتحة كما ذكرنا. أيضا مما يساعد أيها الأخوة على الوقاية من السحر، لأنه كثر الآن، تجديد الإيمان في النفوس بين فترة وأخرى، إصلاح البيوت وعمارتها أيها الأخوة بالذكر. الآن بعض البيوت امتلأت بما حرم الله من صور، من أغاني، من محرمات، ثم يقولون لماذا نصاب بالسحر أو نصاب بالحفظ. أنتم السبب في ذلك، من وقع في هذا الأمر. فعمارة البيوت بذكر الله جل وعلا ما يأتيها الشياطين. نعم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، خلاص ما يستطيع. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت معك العلاج ابتداء وقاية لك ولأولادك، وفي الوقت نفسه الحماية. ولعلي ذكرت لكم قصة امرأة هداها الله، خرجت المستشفى هي وبنتها، وكانت البنت العاشرة أو التاسعة لكن كانت جميلة، فتساهلت كما تساهل كثير من الناس إنما بلغت، فرآها أصحاب أحد أهل السوق ومشى معها إلى قرب البيت حتى عرف البيت دون أن تعلم من المستوصف. بدأ يرصد المرأة مدرسة يبدو أو عندها عمل، تخرج من البيت فاستطاع يتتبع، لاحظوا النقطة، يتتبع الخادمة، بعض الخادمات الآن تخرج وهي كاشفة، تخرج إلى السوق، إلى الشارع، تضع مخلفات البيت، هذا تساهل خطير. فبدأ يتعرف، يمر عليها فقط يعطيها 10 ريالات 20 ريال حتى وثق. صاحب تخطيط خبيث في الأخير قال أريد منك شيء، أريد تفتحي لي الباب إذا راحت المرأة. فتح الباب، البنت موجودة ما راحت، كانت نائمة، أمها ليست في البيت، ما استطاع يصل إليها، ما استطاع، كل ما أراد يصل ما استطاع. ذهب بعد فترة أعاد المحاولة وأعطى هذا الخادم مبلغ من المال، ما استطاع يصل، فبحث عن رقم أمها وقال لها يا أختي سأذكر لك القصة، أنا رأيت ابنتك معك هذه في المستوصف أو الشارع وكانت جميلة وإن كانت صغيرة، فأغراني الشيطان وفعلت كذا وكذا. ولكن بسألك سؤال، وش السر أني ما استطعت أصليه؟ قالت أبدا والله ما أدري إلا أن الله حفظنا احفظ الله يحفظك، وهو قراءة الأوراد، وأنني إذا خرجت من البيت تقول الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول إلا قوة إلا بالله، دعاء فقط على اللسان. فحماها الله جل وعلا فنبهها إلى خطأ هذا الأمر هو، وتاب إلى الله ونبهها لخطأ الخادمة وسهولة الولوج إلى البيوت عن طريق بعض الخادمات، ولا نعمم الحكم. فلذا أمامنا يا أخوان حصانة، أمامنا الآن علان، أمامنا وسيلة. ولو أردت أخذ حقائق من هذا الأمر لذاق من الوقت، لأن الوقت كما قلت. إذا ومع ذلك من وقع فحذاري أن يعالج الحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وتساهل الناس في هذا الباب. هناك ما يقين مرة أخرى، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم جهله، يقين ما دام هناك داء فله دواء. وهذا يدعونا إلى أن ندعو إخواننا الذين يبتلون بهذه الأمراض، نسأل الله أن يشفيهم، بعضهم معنا الآن وطلبوا الدعاء، ندعو الإخوان، نسأل الله أن يشفي كل مريض، ومن أصيب فهو ابتلاء وامتحان من الله له، وعليه بسلوك الطريق الشرعي والثقة بوعد الله والبحث عن العلاج، فنسأل الله أن يشفيهم وأن يرفع البأس عنهم وعن مرضى المسلمين أجمعين، أن يحفظنا وإياكم من كيد شياطين الإنس والجن. أقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا إخوانكم في الشام من الدعاء، فهم في أمس الحاجة إلى ذلك، وكذلك في مناطق المسلمين أينما كانوا، ادعوا لهم بالثبات والصبر والنجاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.